السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين. وعجل فرجه. وصل بنا الكلام إلى أنه لو كان المنهي عنه الشرط فهل ذلك يوجب فساد العبادة؟ شرط العبادة وليس العبادة، شرط الجزء، شرط الكل، أي ما كان. طبعا من أمثلة ذلك الثوب، الثوبي الإحرام الغصبيين أو غير المخمسين أو المجمعين. الشرط المنهي عنه تارة يراد به نفس التقيد، يعني في الاستعمالات في السنة الأدلة قالوا مجرد تعطي يراد به نفس التقيد، التقيد الذي هو تضييق جزء عقلي، تحصيص، ويعبر عنه بالتقييد. التقييد عنوان اسمي يشير إلى المعنى الحرفي، دائما المعاني الحرفية يمكن الإشارة إليها بمعاني اسمية. فالتحصيص والتقييد والتضييق الحرفي معنى حرفي يشار إليه بالمعنى الاسمي، فتارة يراد من الشرط هذه النسبة بين ذات القيد وذات المقيد، النسبة الحرفية تعتبر من الشرط هذا، وتارة يراد من الشرط نعم ذات القيد، لا صلاة إلا بطهور، المراد بنفس الطهور وليس بطهور، صلاة بطهور. شوف الباء تشير للنسبة التقييد، طهور ذات القيد، على أقل تقدير، على أقل تقدير عندنا في الشرط أو التقييد أو استعمال الشرط أيضا ثلاث أطراف على أقل تقدير، طرف حرفي وطرفين اسميين مثلا. ثم ذات الشرط طهور أو اللي هو مسبب وهو الصحيح خلافا للشيخ الخوي، أنه في باب الوضوء والغسل والتيمم عندنا مسبب معنوي اعتباري وعندنا سبب كما ذهب إلى المشهور بشواهد فقهية مقررة، كما أن في الإحرام الحق مع المشهور، الصحيح مع المشهور، من أن الإحرام حالة مسببية اعتبارية عن التلبية خلافا للسلخوي. السلخوي يعتبر نفس التلبية كإنشاء هي مثلا هي الإحرام، على حال بينهما ثمرات كثيرة كقاعدة مهمة نسكية في باب العمرة والحج. فالشاهد أن الإنسان يجب أن يدقق في أن الشرط الذي يقال هو شرط كذا كذا أين المراد به ماذا. وقد فصل بعض العلماء يعني أو كثير هكذا فصل إذا كان النهي عن الشرط الذي هو توصلي التوصلي لا يضر، لأنه مع التوصلي أن الملاك يتأدى به ولو في ضمن مصداق الحرام غالبا يعني هكذا، إلا أن يدل دليل خاص يستثني مثلا هذا الشيء التوصلي، ولا معنى التوصلي وهذا صحته ووجوده لا يتوقف على العبادية أو الحلال أو ما شابه ذلك، هذا معنى التوصلي. وقد يكون عبادي المعروف، هذا التفصيل. ومر أن الشرط قد يكون يعني متعلق النهي، النهي يتعلق بالنسبة، نسبة التضييق والتقييد، تارة يتعرض إلى ذات الشرط. ذات الشرط إذا كان عبادة وتعلق به النهي يفسد باعتبار ذات الشرط. ذات الشرط هو عبادي وقد أخذ بما هو عبادي شرطا وقيدا، فإذا تعلق به النهي يفسد. هذا هو بعد ليس شيء جديد، يعني مثل ما مر في الجزء والكل إذا كان عباديا. أما الكلام إذا كان توصليا مثل الساتر فلما لا يجزم بالصحة؟ حب أن ثوبي الإحرام محرم يعني غصبيين وما شابه ذلك، لما الطواف بهما في إشكال؟ النهي عن الغصب، وافترض النهي عن التستر، التستر توصلي، التستر توصلي وليس عبادي. ولو كان عباديا التستر لكان ينبغي أن يقصد أولا، يلتفت إليه يقصد ويتقرب بفعله. والحال هو ليست الفتاوى على هذا أن التستر لازم تقصد التستر، قد استقبال القبلة الأمر فيها مختلف، لأن التوجه للقبلة ككعبة رمز ديني فيها إضافة ذاتية إلى الباري تعالى، إن الأشياء في الاستقبال يختلف. لكن بالنسبة للتستر باللباس سواء في الصلاة أو في لما يكون إشكال في الصلاة أو إشكال في الطواف المعروفة ما كذا، بخلاف السعي، السعي ليس يشترط فيه التستر. وإن كان التستر بثوب الإحرام واجب تكليفي من أول النسك إلى آخر أثناء العمل، طبعا لأن أخوه لابد ينزع المخيط، وإذا ينزع المخيط شنو يضل دخول لابد يستر بثوب الإحرام، بل سيهم من هذا الباب أو أي باب آخر بحث آخر. المهم أن لبس ثوب الإحرام وجوبه من أي باب في النسك، ولكن بالتالي في الطواف شرط في غير ليس بشرط. نعم هناك واجب تكليفي آخر مستقل، وهو وجوب البقاء ثوبي الإحرام على الطهارة من الخبث طيلة النسك، وجوب فوري بحيث لو تنجس أحد ثوبي الإحرام يجب إما تطهيره بسرعة ثم لبسه أو نزعه ولبس ثوب إحرام آخر قطعة أخرى من ثوبي الإحرام. يعني تكليفا لا يجوز أثناء النسك أن يتنجس، هذه بعدهم حكم تكليف مستقل في النسك بغض النظر عن الأعمال. في الطواف طبعا شرط طهارة، بس في عموما في النسك وجوب تكليفي وهو الإبقاء على طهارة ثوبي الحول. إذا أخل عمدا ما يخل وضعا بصحة النسك، لكنه يأثم. الآن ما استحضر بالي هل بعد في كفارة أو لا، أو أحد التزم بالاحتياط بالكفارة فيها أو لا. أي ما كان وجوب تكليفي معه، المقصود بالنسبة إلى لبس ثوب الساتر الرسمي سواء في الطواف أو في الصلاة مع أن توصلي، فهل النهي عندي ماذا يجيب خلل في الصلاة؟ الوجه ما هو؟ طبعا الميزة النائيني رحمة الله عليه نقلنا وما فصلنا بعد كلام كثير، فصل بأنه إن كان المنهي عنه اسم المصدر فلا يستلزم الفساد الشرط، إذا كان الشرط اسم المصدر والمنهي عنه اسم المصدر، وإن كان النهي عن المصدر فيلزم الفساد. لعل تعبيره معكوس الآن، وما تعبيره مبهم الميزانين. ومن ثم أشكل عليه السيد أخوي تلميذ رحمة الله عليهما أن اسم المصدر والمصدر وجوده واحد، ما هذا التفرقة التي تبناها الميزانين؟ الفرق بين المصدر واسم المصدر شيء اعتباري، فأي معنى يريده من اسم المصدر والمصدر الميزاني؟ ولكن الصحيح إذا واحد راجع العبارة للميزانيني يعني مراد هكذا، تارة الشارع ينهى عن الشرط لا هو مثل بهذا الكلام الميزانين، لا تتستر في الصلاة بالثوب الغصبي، هنا التزم بعدم البطلان، التستر توصلي. وتارة يقول محصل النهي يقول إلى لا تصلي في الثوب الغصبي، هل مقدار من التفصيل من عند النائني متين وجيه؟ فإذا مراد اسم مصدر اسم مصدر أو عكس أيما كان استعماله ومعناه إلا ذكر الميزة النائني، فإذا مركز النهي أو المتعلق النهي لا تتستر، التستر توصلي، فوافق المشهور على ذلك الميزاني. وأما إذا كان المراد من النهي محصل النهي لا تصلي في المغصوب، شبيه ما ورد لدينا لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، هذا المحصل التفصيل متين وجيه، وليس مراد الميزانيني لا تصلي فيما في المغصوب، يعني النهي هو مفاده ابتداء لا تصلي في المغصوب، هو هذا هو كان النهي من الأدلة الخاصة في الصلاة إرشاد المانعية، مو محل بحثنا. إذن شنو مقصود الميزاناني؟ مقصود الميزان يعني أنه طريقة تعلق النهي لدليل النهي، المحصل من دليل النهي وطريقة تعلق النهي مع دليل الصلاة يقول يؤطل بلا تصلي في الثوب المغصوب. الحصيل المحصل هكذا ممكن يعني بقرائن بشواهد، مع أن هذا نهي أجنبي عن الصلاة وليس من الأدلة الخاصة لبيان مركب الصلاة، كل هذا صحيح، لكن بقرائن يصير المحصل هكذا طريقة تعلق النهي دليل النهي. فكلام بس مو تقييد بالأدلة الأولية لمناسبات جمع بين دليلين، صياغة الدليلين، قولبة الدليلين. على كل بهالمقدار إذا الميزنائيني تفصيل لا بس فيه في الجملة إجمالا، وهو لا يخالف المشهور في مبنى معين التزم به الميزنائيني، لعل أيضا مراد هذا تفسير هذا آخر. مبنى آخر للميزنائيني في خصوص الشروط الشرعية، ويعبر عنها في مبحث مقدمة الواجب الميزنائيني، يعبر عنها بالمقدمة الشرعية، عندنا مقدمة شرعية للواجب دي المقدمة، وعندنا مقدمة عقلية أو عادية أو عرفية. ومقصود هذا الاصطلاح عند الوصوليين المقدمة الشرعية يعني الشرط الشرعي، يسمى ماذا؟ مقدمة شرعية اصطلاحا. الميزة النعيني في بحث مقدمة الواجب التزم بأن المقدمة الشرعية لها وجوب شرعي معقلي مقدمي، بل مو مقدمي بعد، وجوب شرع عفوا بجون شرعي غيري. التزم بأن المقدمة الشرعية أي الشرط الشرعي، الشرط الشرعي يعني الشرط الذي اشترطه الشارع بجعل من الشارع، التزم بأن المقدمة الشرعية أي الشرط الشرعي له وجوب، ليس غيري شرعي، له وجوب شرعي نفسي ضمني حرفي. وجوب شرعي نفسي ضمني حرفي، خمس يعني خصوصيات بالنسبة إلى المقدمة الشرعية الشرط الشرعي. أولا وجوب شرعي نفسي وليس غيري، ضمني وليس مستقل، وحرفي. أما وجوب نفسي مقابل غيري يعني، وأما كون ضمني يعني شبيه الجزء الأجزاء، الجزء والأجزاء في المركب العبادي، الوجوب يتعلق بها نفسيا ضمنيا ضمن تعلقي ببقية الأجزاء، فنفسي ضمني وليس نفسي كل مستقل. هذه الميزة الثالثة، نفس وجوب نفسي شرعي، نفسي وشرعي، شرعي ونفسي ضمني، ضمني حرفي، حرفي وجوب نفسي ضمني، وجوب شرعي أو عفوا وجوب شرعي نفسي ضمني حرفي. حرفي شنو حرفي؟ يقول الضمن النفسي الحرفي للشرط، بينما النفس الشرعي النفس ضمن الاسم للجوز، الجوز يتعلق الوجوب به بذاته. فيقول ميزنعني هذه النسبة الحرفية التكوينية الموجودة للشرط الشرعي في المركب تسبب تكوينا تعلق الوجوب النفسي المرتبط بالكل تعلقه بالشرط بنسبة حرفية تكوينية، فيكون وجوب نفس شرعي نفسي ضمني حرفي، هي ملتزم به الميزانية مقدمة الواجب. جيد. على هذا المبنى عند الميزنعيني في الشرط الشرعي ولو التوصل يصير فيه إشكال، هاي لب بحث اجتماع الأمر والنهي والنهي أكثر الفساد في الشرط حين بيت القصيد، والمبنى مبنى صحيح ولو سير خوي خالف أستاذ الميزنعيني وذهب إلى ما ذهب إلى الكومباني مثلا وغيرهم، ما التزموا بهذا الشيء، بس خصوص الميزنعيني التزم. إذا التزم هنا يصير تشنج كهربائي بين من الوجوب النفس العبادي وماذا والنهي، يعني وهي متعلق بالشر ولو توصلي يصير شرارة التنافي. إذا صار شرارة التنافي لابد حينئذ أن الوجوب النفسي العبادي المستقل ما يتعلق بهالحصة، لا من باب أن التزاحم في مقام الامتثال أو في مقام الفعلية يتصاعد إلى الإنشائية، لا لا يتصاعد، لكن هنا مثل اجتماع امتناع اجتماع الأمر والنهي مع العلم يسبب جمود الوجوب العبادي وما يمكن التقرب به. لا لا بس يوجب تشنج، والمشكلة وين؟ مشكلة نفس هذا الوجوب هو وجوب واحد، هذا الوجوب الواحد هو في الكل تعبدي وليكن توصلي، بس يصير عنده تشنج، إذا صار عنده تشنج ما يتعلق بهالحصة، ما يجتمع الأمر والنهي، يعني حتى في التوصلي مع كون التوصلي موصلي أو بصلي عليه تعالى، المهم توصلي، بس هم يقول بأنه هذا متعلق الأمر من باب ملاكة يقولون مجزي، لماذا يقولون التوصلي مجزي؟ لأن الأمر يتعلق به، هم يمكن إذا كان منهي عنه من يتعلق بالأمر، وإن من باب ملاكة هنا ما يمكن القول بهذا الشيء. فهذا هو وجه قديما أيضا احنا تابعنا المشهور يستشكلون في الشرط التوصل الغصبي في العبادة، توصلي بس، لكن أن الشرط في العبادة يلزم التوقع والاحتياط في صحة العبادة مع أن الشرط توصلي، وهذا هو المعروف يعني لديهم في الثوب الغصبي في الصلاة، أو طبعا هذا مع العلم والعمد وكذا، أو في طواف الإحرام غير المخمس، هذا هو الصحيح. إذا من شاء الإشكال ما ذكر مرتب الميزنعيني، اتفاق الميزنعيني في مبحث مقدمة الواجب إشارة ما للثمرة المبنى اللي يلتزم به ببالي لعل أشار إلى الميزن. على كل هذا وجه صناعي مرتب، وعلى كل في الثلاث دورات هذا المبنى الميزنعيني ارتضينا به وقنعنا به ولما جوه متين. هذا تمام الكلام في الشرط. أما لو تعلق النهي بالصفة العبادة، الصفة اللازمة للعبادة، الصفة اللازمة، لو افترضنا هكذا يعني مثلا جهرية صلاة الجهرية مثلا بنفس الجهرية هنا قالوا بعد واضح لنا نهي أن هذه الصفة اللازمة هي محطة هبوط أو محطة هي محطة همزة وصل لتعلق الحكم الذي يتعلق بها يتعلق بالوصل الحكم الذي يتعلق بالوصف يتعلق بالموصوف فالوصف همزة وصل من هذا القبيل لا شأن له إلا بالحرف نعت لموصوفه وجوده وجود الوصف نعت للموصوف فالنهي بالتالي يكون مآله متعلق متمركز بالموصوف متمركز بالموصوف نعم على تقدير فمن ثم لم يقل خلاف في كون النهي الذي يتعلق بالوصف اللازم للعبادة أنه ما هذا النهي يتعلق بنفس العبادة بالتالي يكون الكلام هو الكلام في القسم الأول من هذه الأقسام التي مرت بقي القسم الأخير النهي الذي يتعلق بوصف مفارق للعبادة وإنما هذا الوصف بالاتفاق والصدفة صار وصفا للعبادة وهذا ليس وصف لازم ليس وصفا لازما فبالتالي هذا أيضا يوجب هذا البحث في القسم الخامس قالوا ليس البحث فيه شيء جديد وراء ما تقدم في تفاصيل اجتماع الأمر الناهي أن ضابطة الامتناع ما هي ضابطة الجواز ما هي صناعة التحليل العقلي التركيبي بالتفاصيل التي مرت في اجتماع الأمر الناهي يعني حوالة إلى هناك التفصيل هكذا سؤال فقط من باب التساؤل يعني إثارة ذهنية في بداية البحث الأعلام قالوا أن اجتماع الأمر والنهي يحدد صورة لهذا البحث بينما في المقام قالوا بأن النهي عن الصفة الطارئة تنقيحه باجتماع الأمر والنهي شلون حوالتين يعني الدور شلون كتساؤل تأملوا فيه تجدون الجواب إن شاء الله المهم هذا تمام الكلام في النهي عن العباد يقتضي الفساد هو ملخص المطلب أن الأعلام استندوا في الفساد إلى أن ما المنهي عنه لا يمكن التقرب به لأنه بيان وضعي بيان امتناع عقلي فساد عقلي وليس فساد شرعي كما مر بمعنى المانعية والتفاصيل التي مرت من ثم قلنا الأدلة الواردة في أن الولاية العمل بلا ولاية لا يقبل نفس هذا المفاد دليل أنه الجهاد الصلاة الزكاة الصوم من دون ولاية عمل لا يمكن أن يتقرب به لأنه الوحي أعلن أنه هذا ما يتقبل الله لا يتقبل الله كيف أنا أريد أن يتقرب ويتقبله الله مني التناقض ما له معنى نكتة النية غفي عنها عند المتأخرين هذا العصر أو المتأخرين مع أنه أدلة الولاية فيها ستة وجوه كما مر بنا بيانها، ستة وجوه صناعية مرتبة. نعم، هذا خلاصة البحث على كل في النهي عن البادر والشقوق وكذا وكذا، فساد عقلي فساد شرعي فلان بتحليل مجاري، وهي كل أحكام عقلية غير مستقلة تبع الحكم الشرعي. قبل البحث في النهي عن المعاملة يقتضي الفساد أو لا، معركة آراء. طبعا كلا البحثين الذي مر في العبادة أو في المعاملة ليس الكلام في النهي في الدليل الخاص ولا الدليل العام الشامل، يعني الدليل العام الدائم، بل الكلام في هذه المسألة النهي عن يقتضي الفساد، النهي عن عفوا النهي هل يقتضي الفساد أم لا للعبادة أو المعاملة، النهي الأجنبي. وإن كان هذا النهي الأجنبي بنحو دائم أو مخصوص من وجه، من أهم الأمور سيستثمر اجتماع الأمر النهي أو النهي عن الفساد أن يلتفت إلى شروط ضوابط موضوع المسألتين. ولا مش مفهوم هذا، كيف أميز بين باب التعارض وهاي البابين؟ عند المشهور هو مختلفان. فمحل البحث في النهي النهي الأجنبي، سد طارئ أو افترض دائم، دائم يعني عموما وجب المعنى، ليس من الضروري أن يكون صدفوي محض، لا حتى لو مصدفة محض، لكنه أجنبي. نهي في باب العلاقة بين الجنسين شرط بالصلاة مثلا، ملاكين مختلفين. إذا تعلق هذا النهي بجزء أو بشرط أو بكل، كيف يتم المجرى؟ كذلك البحث في المعاملات في هذا المبحث، النهي ماذا؟ الأجنبي ملاكا عن المعاملة، أما النهي الذي منطلق ملاكا من نفس المعاملة واضح في أنه نهي وضعي دال على الفساد. كلاما في النهي الأجنبي، لكن قبل الدخول في هذا البحث أثاره بحث المفروض يخلوه بقى أخيرا، بس أثاره هنا الأصل العملي في المسألة ما هي إن شاء الله نواصل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.